أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حديثنا إن شاء الله حول الاستدلال، وهو المحور الثاني من محاور علم المنطق. بعد أن انتهينا بحمد الله تعالى من مباحث الألفاظ والتي تعرفنا فيها على مجموعة من المصطلحات المرتبطة بعلم المنطق والقضايا، والموضوع الثاني كان التعريف وكيفية التعريف وأقسام التعريف وأنواعه، ثم دخل الشيخ رحمه الله في مسألة التقسيم، كيف نقسم الأشياء، ما هي معيار أو ما هي معايير التقسيم، ثم التصنيف وكيفية التصنيف وما يرتبط بالتصنيف. الآن نبدأ بالمحور الثاني وهو الاستدلال. في البداية نعطي المخطط العام للبحث ثم ندخل في التفاصيل. الاستدلال تعريفه، طبعا الاستدلال من الدلالة. الاستدلال هو إقامة الدليل لإثبات المطلوب. يكون لدي مطلوب، أمر أريد أن أثبته أو أنفيه. المطلوب إما أن يكون إثبات شيء أو نفي شيء، فأقوم بإقامة دليل أو إقامة مجموعة من المقدمات التي تنهيني إلى هذا المطلوب، سواء كان هذا المطلوب سلبا أو إيجابا. قلنا في ما سبق بأن الدلالة هي التلازم بين شيء وشيء آخر، فإذا ثبت الشيء الأول يثبت الشيء الثاني، أو الشيء الأول يشير إلى ثبوت الشيء الثاني أو نفي الشيء الثاني. في الاستدلال هنا، في الاستدلال هنا أقوم بعملية هذه الدلالة، أقوم بإثبات هذه، بإقامة هذه الدلالة. إذا أقيمت هذه الدلالة التي تلازم المطلوب سلبا أو إيجابا، فهذا يسمى استدلال. إذن الاستدلال هو إقامة الدليل لإثبات المطلوب. يقسم الاستدلال من جهة دلالته على المطلوب، إما يدل على مطلوبه بشكل مباشر أو يدل على مطلوبه بشكل غير مباشر. إن كان بشكل غير مباشر سمي استدلالا غير مباشر، ويكون عبر ثلاثة طرق: عن طريق التناقض، أو عن طريق العكس المستوي، أو عن طريق عكس النقيض. سيأتينا الحديث مفصلا هناك، ولكن في هذا الاستدلال غير مباشر أنا لا أصل إلى مطلوب بشكل مباشر، وإنما أقوم بعملية هذه العملية تلازم المطلوب، إما من خلال المناقضة أو من خلال العكس المستوي أو العكس النقيض، كما سيأتينا في مسألة الاستدلال غير مباشر وكيف ننظم القضايا بحيث نخرج بالمطلوب. نحن لا نقوم بالاستدلال وإقامة البرهان والدليل بشكل مباشر، وإنما نقوم من خلال هذا التلازم بين مجموعة من القضايا. أما الاستدلال المباشر فيكون عبر القياس والاستقراء والتمثيل، وهذه الطرق الثلاثة سنصل إلى مطلوبنا مباشرة من خلال إقامة القياس كبرى وصغرى، سنخرج بالنتيجة. من خلال استقراء تتبع الجزئيات مباشرة سنصل إلى النتيجة، وكذلك في التمثيل. إذن الاستدلال، يعني محاور بحثنا في الاستدلال، سيكون من خلال الاستدلال غير المباشر في التناقض والعكس المستوي وعكس النقيض، والاستدلال المباشر من خلال القياس والاستقراء والتمثيل. ولكن قبل أن يبحث المنطقي في الاستدلال وطرائق الاستدلال، لا بد من تحديد نقطة مهمة تكون مادة الاستدلال. قلنا فيما سبق بأن الاستدلال كالقالب، مثل القوالب الفارغة التي بأي شيء أملأها تكون نتيجة تابعة لما أملي به هذا القالب. إن كان ترابا فالنتيجة تكون ترابية، إن كان مثلا ماء ستكون النتيجة مثلا مائية، وهكذا. مادة الاستدلال هي القضايا. هذا هذه الاستدلالات، هذه الطرائق في الاستدلال، لكل واحد منها قضية خاصة يجب أن تكون هي المادة المكونة لهذا الاستدلال. في القياس لابد أن تكون القضايا بشكل معين، في النقيضين لابد أن تكون القضايا بشكل معين، في العكس المستوي كذلك، في التمثيل، في الاستقاء وغير ذلك. إذا منهجيا ونحن ندرس علم المنطق نعلمنا المنهج، لابد لنا من مناقشة القضايا، تحديد القضايا وأنواع القضايا وضابطة القضايا، حتى إذا ذهبنا إلى عملية الاستدلال وطرائق الاستدلال نستطيع أن ننتخب القضية المناسبة في أو للاستدلال المناسب. القضايا، نقرأ تعريف ابن سينا للقضية ونبدأ بتفصيله وذكر أهم النقاط التي ذكرت فيه. قال ابن سينا في كتابه النجاة: القضية والخبر. القضية والخبر، الواو هنا واو بياني. القضية التي هي الخبر هو كل قول فيه نسبة بين شيئين بحيث يتبعه حكم صدق أو كذب. هنا مجموعة من المفردات لا بد من توضيحها. الوقفة الأولى مع قوله قول، الخبر قول. الخبر قول، القول هنا لا يراد به كما ينظر إليه اللغويون. القول هنا يشمل القضايا، القضايا المنطقية والقضايا اللفظية، أو القضايا أو القضية الملفوظة والقضية المعقولة. القضية الملفوظة التي يتلفظها الإنسان مكونة من كلمات وحروف أسماء وأفعال وأدوات غير ذلك. القضية المعقولة يعني القضية الذهنية، القضية الذهنية. فأي قضية ما يتلفظها الإنسان هي في الواقع قضية ذهنية، يعني لها تعتبر ما بإجاء في الذهن، أمر مواجه لها في الذهن، في عالم الذهن. لأنهم يعتقدون بأن اللفظ له أكثر من وجود، وجود خارجي، وجود لفظي، وجود ذهني، وجود وهمي وهكذا. فعند تعبيره بالقول هنا لا يعني لا تنصرف أذهاننا إلى القول بمعنى القضية الملفوظة، وإنما تشمل القول اللفظي وإن صح التعبير القول الذهني، أو لنقول القضية الملفوظة والقضية المعقولة، لأن المنطقي صحيح يتعامل مع الألفاظ لكن يتعامل مع الألفاظ بما هي حاكية عن معاني ذهنية. فهذه الجملة اللفظية لها ما بهزاء ولها موازن في الذهن، وهي قضية أو جملة عقلية صح التعبير. الآن قد يأتي سؤال ويسأل يقول لماذا عبر بالقول، وهذا إيهام من ابن سينا رحمه الله. نقول لعلهم باب التغليب، لعلهم من باب الاستئناس وغيرها، لعلهم باب التوضيح. التخريجات هنا كثيرة. المهم الوقفة الأولى، كل قول يعني كل قضية ملفوظة أو عقلية. جيد. الوقفة الثانية، قوله فيه نسبة بين شيئين، فيه نسبة بين شيء. مر علينا سابقا بأن اللفظ إما أن يكون مفرد أو أن يكون مركب. قلنا اللفظ المفرد هو ما يكون مكونا من حرف واحد، أو أن جزء لفظه لا يدل على جزء معناه. هذا نتركه، نأتي إلى اللفظ المركب. اللفظ المركب قسمناه فيما سبق إلى لفظ ناقص، أو عفوا مركب ناقص، وإلى مركب تام. قلنا المركب الناقص هو الذي لا أحسن صفتك عليه، لا يعطيني معنى كاملا جامعا. هذا نتركه، نذهب إلى المركب التام. قلنا بأن المركب التام، مركب التام هو الذي يصح أن يتصف بالصدق أو الكذب، بالصدق أو الكذب. قوله يصح، ذكرنا ذلك سابقا، قوله يصح أن يصف، نعم، أن يتصف بالصدق أو الكذب، يعني هناك فيه طرفان، طرف الأول والطرف الثاني. طرف نسميه محكوم عليه أو موضوع مثلا، وطرف أسميه محكوم به، محكوم به. فإن تطابق هذا الموضوع والمحمول، تطابق وكانت هناك نسبة خارجية، يعني تطابق بمعنى تحقق النسبة بينهما وكان له في الخارج صح هذا الوصف، فتكون هذه القضية قضية صحيحة أو قضية غير صحيحة. المهم أن تعبيره هو كل قول فيه نسبة بين شيئين، النسبة بين الشيئين لا تكون إلا في الجملة الخبرية في المركب التام الخبري، لأننا قلنا المركب التام الإنشائي لا توجد فيه نسبة بين شيئين، وإنما يراد تحقيق النسبة في الخارج. يقول لي اكتب الدرس، هناك الطرف الأول والطرف الثاني ولكن لا يوجد هناك نسبة، هو يطلب مني أن أحقق النسبة بين هذين الطرفين. يقول لي اكتب الدرس، اكتب حقق نسبة كتابة الدرس. فقوله فيه نسبة بين شيئين هنا يشير إلى الجملة الخبرية، يشير إلى الجملة الخبرية. ويتوضح هذا المعنى أو يتوضح مراده عندما نلاحظ الوقفة الثالثة، قال يتبعه حكم صدق أو كذب، يعني أن هذا المركب أو هذه النسبة بين الشيئين يمكن أن توصف بالصدق أو الكذب، وهذا لا ينطبق إلا على المركب التام الخبري. أما المركب التام الإشارة قلنا لا يصح أن يوصف بالصدق أو الكذب، لأنه لا يوجد هناك نسبة في الخارج حتى أطابق بينها وبين هذه القضية، وإنما يراد مني أو يراد من المأمور أن يحقق النسبة، يراد من هذا الشخص أن يحقق النسبة بينه بين الكتابة والدرس. إذن بعبارة أخرى، هذا التعريف تعريف ابن سينا، قوله كل قول فيه نسبة بين شيئين، هذا القول الشامل للقضية العقلية والقضية اللفظية، فيه نسبة بين شيئين يشير إلى الجملة الخبرية أو يشير إلى المركب الخبري الذي يوصف ويصح أن يوصف بالصدق أو الكذب. هذا كل هذا التعريف يمكن أن نأتي به بتعريف أكثر اختزالا، وهما ذهب إليه الشيخ المظفر وما عبر به الشيخ المظفر بقوله المركب التام، يعني القضية إلى المركب التام في مقابل مركب الناقص الذي يصح أن نصفه بالصدق والكذب، يعني ما لا في مقابل ما لا يصح أن نصفه بالصدق والكذب والإنشاء. فنأتي بتعريف أرشق من هذا التعريف وهما ذكره الشيخ الفاضل، يقول القضية الجملة الخبرية التامة. كل هذه القيود التي ذكرها ابن سينا ثم اختصرها الشيخ المظفر نأتي بها بشكل مباشر، فنقول أن القضية هي الجملة الخبرية التامة. فالجملة الخبرية، الجملة الخبرية تخرج الجملة الإنشائية، وكذلك التعبير بالجملة الخبرية التامة تخرج الجملة الناقصة، وكونها جملة خبرية تامة فهو يخرج اللفظ المفرد. الآن كيف نشير إلى قوله أو إلى ما أشار إليه ابن سينا بقوله كل قول؟ هنا واضح لأننا نتحدث في علم المنطق، وعلم المنطق لا يهتم فقط بالألفاظ بما هي ألفاظ، وإنما الألفاظ بما هي حاكية عن معاني. فقوله الجملة الخبرية التامة يعني الجملة الخبرية التامة الحاكية عن معنى موجود في الذهن، أو الحاكية عن جملة خبرية موجودة في الذهن. طبعا واضح من قولهم أو من قول ابن سينا يتبعه حكم صدق أو كذب، أو يصح اتصافه بالصدق أو الكذب، أو كما قال المظفر يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب. هذا يشير إلى أن الجملة الخبرية كما أشرنا فيما سبق، الجملة الخبرية قد تتصف بالمطابقة بالواقع وتكون صادقة، وقد لا تتصف بما هو موجود في الخارج فتكون كاذبة أو لا تطابق الواقع. نقرأ هذا المقدار حتى قال القضايا، لا بد من دراسة القضايا قبل دراسة طرق الاستدلال، لأن القضايا هي مواد الاستدلال وعناصره التي يتألف منها. تعريفها، تعريف القضايا، قال ابن سينا: القضية والخبر هو كل قول فيه نسبة بين شيئين بحيث يتبعه حكم صدق أو كذب. فالقضية القضية لا بد أن تتصف إما بالصدق أو الكذب، أما قضية ليست كاذبة ولا صادقة هذا لا يمكن أن يطبق عليها حد الخبر. فقوله فيه نسبة بين شيئين يعني أن يعني به أن القضية مركبة، أو أن قضية مركب تام، لأن الذي يتركب من طرفين محكوم عليه ومحكوم به، ونسبة بينهما هو المركب التام كما تقدم لبحث تقسيم الله. وقوله يتبعه حكم صدق أو كذب يعني به الخبر أو الجملة الخبرية، لأنها التي تحتمل الصدق أو الكذب، وأما الجملة الإنشائية فلا تحتمل الصدق والكذب. ومن هنا عرفها أستاذنا الشيخ المظفر بالمركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق والكذب. هذا أيضا فيه قيود نستطيع أن نختصره بشكل أكثر، ويمكننا أن نختصر التعريف فنقول: القضية هي الجملة الخبرية التامة. فكل تلك القيود الأوصاف التي ذكرها عن ابن سينا والمظفر اختصارها الجملة الخبرية التامة. ثم إن التعبير عنها بالقول، قال ابن سينا: كل قول، لبيان أن المراد بالقضية منطقيا ما يشمل القضية الملفوظة والقضية المعقولة، وهي يعني القضية المعقولة التي موطنها الذهن، وذلك قبل أن يتلفظ بها، إذ هي أيضا محط البحث المنطقي، لأن القول منطقيا يشمل الاثنين الكلام الملفوظ والكلام المعقول. يقول ملا عبد الله اليجدي: القول في عرف هذا الفن يعني المنطق يقال للمركب التام، سواء كان مركبا معقولا أو ملفوظا. فالتعريف يعني تعريف التهذيب، لأنه ملا عبد الله هو حاشية على كتاب التهذيب. فالتعريف يعني التعريف الذي ذكره التهذيب، وماذا عرفه التهذيب؟ قال بأن القضية قول يحتمل الصدق والكذب، يشتمل على القضية المعقولة والمفهومة، كما أنهم يقصدون بالصدق المطابقة للواقع وبالكذب اللا مطابقة للواقع، لا يكون مضمون القضية مطابقة للواقع فيكون كذب. القضية تقسم إلى أكثر من تقسيم. تقسيمها الأول تقسم إلى قضية حملية وقضية شرطية. قضية حملية وقضية شرطية. تحدثنا سابقا عن مصطلحي الحمل، أو مصطلح الحمل ومكونات الحمل للوضوء ومحمول. هنا يأتي تطبيقه. لاحظوا في بعض الأحيان أقول محمد قائم. محمد محمد الموضوع، قائم محمول، وهناك نسبة رابطة بين محمد وبين القيام، فأقول محمد قائم يعني أربط بين محمد وبين القيام، فأخبر أن محمد قائم. لاحظوا عندما نتحدث عن النسبة ماذا نقول؟ نقول محمد موضوع، قائم محمول. النسبة ما هي؟ هي ثبوت القيام لمحمد، أو ثبوت قيام محمد. هذه القضية الحملية وهذه أجزاءها. إذن القضية الحملية مكونة من ثلاثة أجزاء: موضوع، الموضوع ومحمول، ونسبة بين الموضوع والمحمول. هنا المناطق توقفوا عند هذه النسبة، النسبة بين الموضوع والمحمول. ما هي النسبة؟ كيف أشير إلى هذه النسبة؟ أين هي هذه النسبة؟ هنا جاء البحث بينهم بأن القضية الحملية هل هي مكونة من جزئين أو من ثلاثة أجزاء؟ وإذا كانت هي من جزء من ثلاثة أجزاء، أين هو الجزء الثالث؟ كيف نعين الجزء الثالث؟ نصير الدين الطوسي الشيخ ذكر قوله، ثم بدأ بشرح هذا القول وتبيينه، ثم أشكل عليه. لاحظوا فيه حتى نوضح ماذا يريد أن يقول نصير الدين. نصير الدين يقول، لاحظوا أن هذه القضية الحملية مؤلفة من جزئين: ما يحكم عليه وما يحكم به. ما يحكم عليه يعني محمد، ما يحكم به يعني القيام. فلدينا موضوع وهو محمد، ولدينا محمول، ولدينا رابط بين الموضوع والمحمول. يقول هذا الرابط لا يتلفظ به عادة الكفر. ما هو الرابط؟ قال هو كما وضحنا، هو ثبوت القيام لزيد، القيام لمحمد. فأقول محمد قائم يعني محمد ثبت له القيام. هذا كتاب، الكتاب موجود، يعني الكتاب موجود. لاحظوا لا الرابط ليس، لم يذكر الرابط، الرابط لم يشار إليه، لا يمكن الإشارة إليه. لذلك يقول نصير الدين الطوسي، يقول القضية الحملية مكونة من جزئين، ومن جزء رابط. هذا الجزء الرابط في الغالب لا يذكر، في الغالب لا يذكر، وفي بعض الأحيان يذكر. مثلا أقول محمد قائم، هنا لم أذكر النسبة ولم أذكر الرابط، وتارة أقول محمد هو قائم. هو أداة ربط بين المحمول والموضوع. فحتى أثبت، حتى تكون القضية مربوطة، آتي بأداة الرابط، هي النسبة، إثبات النسبة، النسبة بين القيام، بين القيام وبين محمد. فأقول محمد هو قائم. الآن لماذا لا، لماذا لا تذكر، لماذا القضية لا يذكر فيها، لا تذكر في هذه النسبة في الغالب؟ ولماذا هذه النسبة كانت هو أو هي أو غيرها من الأقالة الشفهية أو الأدوات؟ هذا راجع إلى طبيعة اللغة العربية. في غير اللغة العربية الرابط بين الموضوع والمحمول يذكر. في اللغة الفارسية مثل أست، مثل أست، أست هو رابط بين الموضوع والمحمول. أقول محمد قائم، في اللغة الفارسية أقول مثلا هذا كتاب، أقول إن كتاب أست، هنا أريد أربط بين الكتاب وبين الوجود، فأي أثبت نعم الوجود الكتاب، ولا بد من فعل رابط. في اللغة الإنجليزية الأفعال الرابطة is و are و am. أقول I am كذا، أو أقول he is محمد. إذن هنا في غير اللغة العربية هناك أداة، هذه الأداة تذكر كفعل رابط أو كأداة رابط بين الموضوع والمحمول. في اللغة العربية لا يوجد هذا الرابط، هذه الأداة أداة رابطة لا توجد. لاحظوا ملا عبد الله اليزدي ماذا يقول؟ يقول اعلم أن الرابطة تنقسم إلى زمانية تدل على اقتران النسبة الحكمية، أي هذه النسبة بين الطرفين محمول الموضوع، تدل على اقتران النسبة الحكمية بأحد الأزمنة الثلاثة. جيد، يعني أقول محمد كان قائما، محمد سيصبح طيارا. هناك نسبة رابطة مثل أفعال الكينونة وأفعال الوجود، هنا تثبت النسبة بين الموضوع والمحمول وتربطها بأحد الأزمنة الثلاثة، إما الماضي أو الحاضر أو المستقبل. وهناك نسبة يقول وغير زمانية، يعني وهناك نسبة حكمية غير زمانية بخلاف ذلك لا تربطها بأحد الأزمنة الثلاثة، لا تدل على اقترانها بالزمان. هذا الذي لا تدل على اقترانها بالزمان هذا لا توجد في اللغة العربية. اللغة العربية لا يوجد فيها أداة ربط بين الموضوع والمحمول، ولا تدل على أداة محددة، ولا تدل على أحد الأزمنة الثلاثة. الفارابي يريد أن يحلل هذه الظاهرة في اللغة العربية. لماذا في اللغة العربية أو لماذا في القضايا المنطقية يعني في اللغة العربية لم نجد معنى رابط، لا نجد أداة رابط؟ الفارابي يقول أن الحكمة الفلسفية لما نقلت 933، أن الحكمة الفلسفية لما نقلت إلى اليونانية من اللغة اليونانية إلى العربية، وجد القوم أن الرابط الزمانية في اللغة العربية فيها هي الأفعال الناقصة، كان أخرات، ولكن لم يجدوا في تلك اللغة يعني في اللغة العربية رابطة غير زمانية تقوم مقام أس في اللغة العربية باللغة الفارسية في اللغة الفارسية وأستين في اللغة اليونانية. طب كيف عند الترجمة كيف يوصلون للقارئ العربي هذه الأداة الرابطة؟ فاستعاروا للرابطة الغير زمانية لفظ هو. فعندما يقول محمد قائم يعني محمد هو قائم، عندما أقول هذا كتاب يعني أقول هذا كتاب موجود اثبت له الوجود ونحوهما، مع كونها في الأصل أسماء لا أدوات، والربط يكون بالأداة لا يكون بالاسم، لأن الأدوات معانيها كما يقال في الوصول معاني حرفية. ويذكر للرابطة الغير الزمانية أسماء مشتقة من الأفعال الناقصة وغيرها من الأفعال العامة، كوجد وثبت نحو كائن وموجود، نقول زيد قائم يعني زيد كائن قائما، وهوميروس موجود شاعرا. إذن هنا موجود كائن ثابت مثلا أو ثبت هو هي، هذه كلها حاولوا أن يستعيضوا من عنها أو عن الأدوات الرابطة التي موجودة في غير اللغة العربية. جيد. إذن هذا الإشكال وهو أن القضية الحملية مكونة من موضوع ومحمول ونسبة. هذه النسبة ماذا يشير؟ ما هو الشيء الذي يشير إليها؟ هذا هو الذي يعبر عنه بأداة الرابط، وهي غير موجودة في اللغة العربية، ولأنها غير موجودة في اللغة العربية فلا ينصص عليها، ولو نصص عليها استعمل للتنصيص عليها ببعض الأسماء أو بعض الأفعال الناقصة. الشيخ هنا يذكر تحليل، يقول حتى نجمع هذا الكلام الذي ذكره مناطق، يقول في اللغة العربية تركيبة الجملة في اللغة العربية مختلفة عن تركيبة الجملة في اللغة الفارسية أو اليونانية. اللغة اليونانية التركيب فيها ثلاثي: موضوع، محمول، أداة رابط، يعني مسند إليه، مسند ورابط بين المسند إليه والمسند، مثل أشتين. يبدو أن اليونانيين يسمون أشتين للرابط كما يقولون. كذلك في اللغة الفارسية لديهم مسند ومسند إليه، ولديهم أش للرابط بين المسند والمسند إليه، طبعا في حال عدم وجود الفعل. هذا اللغة الفارسية أكيد، اليونانية لا، يعني اللغة الفارسية مسند ومسند إليه، وأداة الرابط، أداة الرابط التي يعني كأنها الكلمة في اللغة العربية، أداة الرابط تأتي في حال عدم وجود فعل، كالجمل الإسمية. جمل إسمية لا يوجد فيها فعل فيضيفون أس ومشتقاتها. إذا اللغة الفارسية واللغة اليونانية ثلاثية الأبعاد، صح التعبير، ثلاثية الأطراف. أما اللغة العربية ثنائية الطرفين، فيها موضوع وفيها محمول، وليس فيها رابط مذكور متلفظ. يذكر المتحدث المسند المسند إليه، يذكر موضوع محمول، فيقول محمد قائم، المفيد عالم. اليوناني والفارس يقول المفيد عالم، لا بد أن تأتيني بفعلا، بفعلا رابطا، بأداة رابطا. المفيد عالم يعني ما هو؟ هذه صارت إشكالية حالة ترجمة المنطق من اللغة اليونانية والفارسية إلى اللغة العربية، أنهم كيف يعبرون عن هذه أداة الرابطة التي هي منصوص عليها ومذكورة بلفظها في اللغتين الفارسية واليونانية. هنا استفاد المترجمون من أفعال الكينونة والمشتقات وضمير الفاصل، هذه الأمور التي تربط، يعني عملية الربط فيها واضحة. فأقول محمد قائم، ما هو أداة الربط؟ لو أردت قلت نصص على أداة الربط، اذكر أداة الربط، فأقول محمد هو ضمير الفاصل هنا، محمد هو قائم، أو أقول محمد كائن قائم، كائن قائم للعزوك، محمد كائن قائم، أو محمد يكون قائما. هنا أفعال الكينونة وأفعال نعم وضمائر الفاصل كلها تشير إلى عملية الرابط، هي أنسب الألفاظ العربية التي يمكن الاستفادة منها للربط بين المسند والمسند. لكن هذه الكلمات التي استفيد منها هي في الواقع لا تفيد في حقيقتها، لا تفيد الربط، لأنها هي أفعال مرتبطة بالزمان بالنتيجة، والربط خالا من الزمان،
يعني أداة الرابط هي أداة لا هي اسم ولا هي فعل، هي أداة تربط المسند بالمسند إليه، فهي لابد أن ينتزع منها حال أو ارتباطها بالفعل. النتيجة نحن نقول هكذا الشيخ يقول، يقول الجملة العربية هي ثنائية الطرف، ثنائية الطرف معنى فيها موضوع محمول مسند ومسند إليه، والربط يقول الربط يستفاد من هيئة الكلمة، من هيئة الكلمة هيئة الجملة. في الآن لو عندما أقول محمد أقول قيام، محمد وقيام، فرق بين أن أقول محمد قيام وبين أن أقول محمد قائم، وبين أن يقول يقوم محمد، وبين أن أقول محمد قام أو قام محمد، أو أن أقول يقوم محمد، هي الكلمتان هما الكلمتان محمد والقيام. كل ما هنالك أن هناك شيء يسمى بالهيئة في علم الأصول المفصلة، هناك شيء يسمى بالهيئة في اللغة العربية، الهيئة هي الرابط بين الموضوع والمحمول، هي الرابط بين أطراف الجملة. الجملة العربية تعتمد كثيرا على هيئات على الهيئة، الهيئة هي التي تعطي عنصر الزمان المتقدم أو الحاضر أو المتأخر، الهيئة هي التي تعطي المعنى الاسمي أو المعنى الحرفي أو المعنى الفعلي. إذن ما ذكر في اللغتين اليونانية والفارسية من أدوات من أدوات الرابط، واستعيض عنه في اللغة العربية بأدوات الكينونة، هذا ليس دقيقا، وإنما الدقيق أن نقول بأن الرابط في الجملة العربية هو هيئة الجملة، هيئة الجملة. هذا الأمر كما يعبر عنه في علم الأصول المعنى الرابط، المعنى الحرفي، المعنى الذي ليس هو قائم بنفسه وإنما قائم بطرفين، مع وجود الطرفين ينوجد هذا المعنى الذي يربط طرفي القضية أو طرفي الجملة مع بعضهما قلبة. هذا الطرف، هذه هيئة الجملة هي المعنى الرابط أو أداة الرابط أو أي تعبير نعبره، هو الرابط بين الموضوع والمحمول. إذن القسم الأول أو نعم القسم الأول نقسم القضية هي القضية الحمية، ومكونة من ثلاثة أطراف، من المحكوم عليه الموضوع، من المحكوم به المحمول، من الحكم وهو النسبة بين الطرف. هذه النسبة بين الطرفين لا تذكر في اللغة العربية لأنها هيئة، لأنها معنى حرفي مندمج ومندك بين الطرفين، اندك بين الطرفين فولد لي هذا الربط بين الطرف الأول والطرف الثاني، فأقول محمد قائم، هيئة اسم الفاعل هي التي تدلني على الربط بين محمد وبين القيام. نقرأ النقطة، قال تقسيمها يعني تقسيم القضايا، تنقسم القضية أو تقسيم القضية، تنقسم القضية إلى قسمين هما الحملية والشرطية. أولا الحملية، تعريفها الحملية هي ما حكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء، مثل خالد حاضر طالب ليس بغائب. تتألف القضية الحملية من ثلاثة أركان هي أولا المحكوم عليه ويسمى الموضوع، ثانيا المحكوم به ويسمى المحمول، ثالثا الحكم ويسمى النسبة. ففي المثالين المتقدمين الموضوع خالد وطالب، المحمول حاضر وغائب، والنسبة في المثال الأول لاحظ النسبة ثبوت الحضور لخالد، كيف استفدنا ذلك؟ من هيئة الجملة. وفي المثال الثاني نفي الغياب عن طالب. تنبيه، يقول النصير الطوسي وكل قضية تشتمل على جزئين، ما يحكم عليه وما يحكم به، والتأليف الأول يقصد من التأليف الأول يعني القسم الأول يعني قضايا الحملية، والتأليف الأول يكون من مفردات تامة الدلالة وجزئاه موضوع وهو اسم لا محالة، لا يكون لا اسم الموضوع ومحمول، هذا القسم الثاني تربطه به رابطة، تربطه بالموضوع رابطة ربما لا يتلفظ بها، يعني لربما لا يتلفظ بهذه الرابطة وتكون القضية ثنائية كقولنا زيد كاتب. هنا لم ينصص ولم يذكر الرابط بين زيد وبين الكتابة. نعم كقولنا زيد كاتب أو يتلفظ بها، يعني ربما لا يتلفظ بها وربما يتلفظ بها فتصير ثلاثية. كقولنا زيد هو كاتب، هو ضمير الفصل يريد أن يربط بين زيد وبين الكتابة أو الكاتب. وفي الفارسية لابد منها، لابد من الرابطة، وهي لفظ أست بلغتهم. وقال الملا اليزدي اعلم أن الرابطة تنقسم إلى زمانية تدل على اقتران النسبة الحكمية بأحد الأجملة الثلاثة، فأقول محمد يقوم، أو يقوم محمد يكتب علي الدرس. هنا هذا هناك اقتران بزمن، هذا الاقتران الزماني هو الذي يربط الموضوع بالمحمول. وغير زمانية بخلاف ذلك، أي لا تدل على اقترانها بالزمان. المشكلة التي لا تدل على اقترانها بالزمان، وذكر الفارابي أن الحكمة الفلسفية لما نقلت من اليونانية إلى العربية وجد القوم أن الرابطة الزمانية في اللغة العربية فيها هي الأفعال الناقصة، ولكن لم يجدوا في تلك اللغة يعني العربية رابطة غير زمانية تقوم مقام عشت في الفارسية وعشتين في اليونانية، فاستعاروا للرابطة طبعا الغير زمانية ليس صحيحا، مفترض يقول هكذا، فاستعاروا للرابطة غير الزمانية لفظة هو وهي ونحوهما، مع كونها في الأصل هذه الألفاظ أسماء لا أدوات، يريد أن يشير إلى أنه الرابط يكون بالأداة لا يكون بالأسماء. وقد يذكر للرابطة الغير يعني الرابطة غير الزمانية أسماء مشتقة من الأفعال الناقصة وغيرها من الأفعال العامة، كوجد وثبت نحو كائن وموجود، في قولنا زيد كائنا قائما، و هوميروس موجود شاعرا. ولتوضيح ما ذكر نقول تقدم أن أشرت في مدخل هذا رأي الفضل، تقدم أن أشرت في مدخل المذكرة إلى أن المنطقة ولد يونانيا ونشأ كذلك ثم نقل إلى اللغة العربية عن اليونانية وعن الفارسية، والذي يبدو أن الجملة في اللغة اليونانية ثلاثية التركيب، أي مؤلفة من ثلاثة عناصر هي المسند إليه والمسند ورابطة تربط المسند بالمسند إليه، وهي أشتين كما فورد في الحاشية حاشية ملا عبد الله، وكذلك هي اللغة الفارسية مؤلفة من المسند إليه ومسند من مسند إليه ومسند ورابطة هي أشت. فلما نقل المنطق من هاتين اللغتين اليونانية والفارسية، وقف المناطقة العرب عندما يشبه المشكلة، وهي أن الجملة في اللغة العربية ثنائية التركيب، أي أنها تتألف من مسند ومسند إليه، فليس فيها رابطة يتلفظ بها. ويرجع هذا إلى أن العرب اختصارا اعتمدوا على نفس التركيب للقيام بوظيفة الإسناد والنسبة. قوله اعتمدوا على نفس التركيب يعني اعتمدوا على هيئة التركيب، عبر هكذا هيئة التركيب، ولكن المترجمين لم يلتفتوا إلى هذا، لم يلتفتوا أن العرب صحيح لا يتلفظون به، ولكن توجد هناك هيئة رابطة، ذهبوا يفتشون عن الرابطة في اللغة العربية، فأشاروا إلى أفعال الكينونة ومشتقاتها من أسماء وإلى ضمائر الفصل أو إلى ضمير الفصل بفروع. والواقع أن أفعال الكينونة في اللغة العربية لا تقوم بدور الرابط كما هو الشأن في اللغة الإنجليزية، وإنما تقوم بوظيفة إضافة العنصر الزماني للجملة فقط، تشير إلى الزمان لا تربط، كما أنها ليست بأدوات، ليست حروف في عرف اللغة في عرف النحو العربي، وإنما هي أفعال والرابطة لا تكون إلا أداة. وكذلك ضمائر الفصل لا دور لها بالرابط،
وإنما تستعمل لتأكيد خبرية الخبر في حالة التباسه بالوصف. وإن ذهب غير واحد من النحاة العربية إلى أنها أدوات أو حروف لا أسماء، هذا رأي، لكن الرائج هكذا. وأما مشتقات وأفعال الكينونة كما مثل به الملا اليزدي، فهذا التركيب ليس من أسلوب الجملة العربية في شيء، والذي ينبغي أن يقال هنا وبما يتمشى وطبيعة اللغة العربية وأصول الترجمة، وأن الجملة العربية أو القضية في اللغة العربية ثنائية التركيب من حيث اللفظ، وثلاثية من حيث النظام والأسلوب، يعني بالنظر إلى هيئات الجملة، وذلك لقيام تركيب الجملة أو هيئة القضية بدور الرابط. إذن هذا القسم الأول. القسم الثاني وهو الجملة الشرطية. إذن القضية إما أن تكون بالتفصيل الأول، إما أن تكون قضية حملية فيها موضوع ومحمول، وتارة تكون جملة شرطية. لاحظ في الجملة القضية الحملية نحن ربطنا بين مسند ومسند إليه، بين كلمة وكلمة أخرى، بين لفظ ولفظ آخر. محمد قائم، المفيد عالم. في الجملة الشرطية حديثنا يكون بين قضيتين، فأربط بين قضيتين، أوجد نسبة بين قضيتين، أو أنفي النسبة بين قضيتين. لاحظوا، أقول إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود، وهذه قضية. القضية الأولى أشرقت الشمس، القضية الثانية النهار موجود. ربطت بين القضيتين، يعني قلت إما حكمت بالنسبة بين طرفي القضية أو بين القضيتين، أو نفيت النسبة بين القضية. فأقول إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود، حكمت متى ما أشرقت الشمس فإن النهار سيكون موجودا. ليس كلما دق الجرس فقد حان وقت الدرس. هنا قوله ليس كلما دق الجرس، هذا قضية، فقد حان الدرس، يعني يريد أن ينفي النسبة بين هاتين الجملتين أو هاتين القضيتين. إذن القضية الشرطية ما حكم فيها بوجود نسبة بين قضية وأخرى، أو ما حكم بعدم وجود نسبة بينهما، مثل قوله إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود، وليس كلما دق الجرس فقد حان وقت الدرس، وكلما دق الجرس فقد وجد أحد خارج المنزل. على كل حال، القضية الشرطية تتألف من ثلاثة عناصر وثلاثة أركان، من مقدم ومن تال ومن رابط بين المقدم والتال. المقدم القضية الأولى أشرقت الشمس، يعني هذا الأمر الذي يحكم هو الشرط، هذا الذي يسميه شرط. ومن تال وفي المثال الثاني مثلا النهار موجود، وهو جواب الشرط أو جزاء الشرط. والعنصر الثالث هو ربط بين القضيتين، أقول إذا أشرقت الشمس فالنهار، إذا وفاء هنا أدوات الرابط بين المقدم والتالي. هذا تمام الحديث، يبقى التقسيم الآخر نأتي على ذكره إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.